المودع العام بإقرار مراسيم وتراخيص القطاع النفطي. اعتصام أمام المحكمة العسكرية رفضا لقرارات إخلاء سبيل العملاء. الإبراهيمي في بيروت وموسكو لا حل في سوريا إلا وفق خطة جنيف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لهذا العام المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط، كما أقر تخفيض رواتب أعضاء هيئة إدارته من 36 مليون ليرة إلى 25 مليون ليرة لبنانية. الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدة سبقها خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تم خلالها عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات. وفي مستهل الجلسة حدد الرئيس سليمان 3 من كانون الثاني المقبل موعدا لانعقاد جلسة مجلس الوزراء للبحث في موضوع النازحين السوريين إلى لبنان، كما دعا إلى تكثيف الجهود لإقرار قانون انتخابي جديد، وطلب من وزارة الداخلية المباشرة باستعداداتها للانتخابات. وفي ملف الأساتذة المطروحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية، أكد سليمان وجوب تعيين مجلس للجامعة يتولى دراسة ملفات المرشحين للتفرغ ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء، ووعد باستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب من دون اتخاذ خطوة غير محسوبة لا يتحملها البلد. وحول قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا شدد سليمان على ضرورة تكثيف عمل لجنة المتابعة لقضيتهم.
أما في موضوع الانتخابات النيابية فإننا نتابع الإجراءات، والكلام لازال لفخامة الرئيس التي تضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرار قانون انتخاب. ولدي أمل بحسب ما توفر لي من معطيات في إقرار قانون انتخابي جديد انطلاقا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية. تم إقرار عدد من البنود من أبرزها إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفقا للقانون 132/2010، إقرار مرسوم تحديد تعويضات أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحا.
حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ وموظفو الجامعة اللبنانية من أن يشكل ما أسموه بالمحاصصة في ملف تفرغ الأساتذة مقدمة لحصحصة المقاعد الطلابية في الكليات التطبيقية. وخلال اعتصام نفذوه على طريق القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، طالب المعتصمون بإيقاف ملف التفرغ المقرر بصيغته الحالية وإعادته إلى مجالس الأقسام ذات السلطة الأكاديمية، كما ناشدوا المعنيين الإسراع في تعيين العمداء على أساس الكفاءة وإعادة الاستقلالية الإدارية والأكاديمية للجامعة على حد تعبيرهم.
نحذر المسؤولين والقيمين على الجامعة من أن يكون ما يحصل اليوم من محاصصة في ملف تفرغ الأساتذة مقدمة لحصحصة المقاعد الطلابية في الكليات التطبيقية، ونحملهم مسؤولية تدقي المسمار الأخير في نعش استقلالية الجامعة الوطنية ومسؤولية تبعات وتداعيات إقرار الملف بصيغته الحالية.
إننا نطالب برفع هذا الملف كليا وإعادته إلى الدرس من جديد من خلال درس جميع ملفات الأساتذة التي رفعت من خلال عبر الأقسام والوحدات، وتفريغ من يستحق اعتمادا على المعايير القانونية والأكاديمية.
لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان طالبت بإيقاف دورة مجلس الخدمة المدنية المقررة إلى حين التصديق على قانون المياومين. وبعد اجتماعها مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، طالبت اللجنة بدفع رواتب الجباة عن فترة 3 أشهر وإيقاف الاستنابات القضائية بحق بعض العمال،
لأنه ما اتفق عليه هو إنفاذ قانون العمل اللبناني في الشركات الثلاثة التي تعهدت بتوظيف هؤلاء العمال. أي إخلال بهذا الأمر سيكون الاتحاد العمالي العام في مقدمة المطالبين إن كان على المستوى الإفرادي في مجالس العمل التحكيمية بإقامة دعوة باسمه ومعهم لإقرار أي مخالفة وإلغاء أي مخالفة تقوم على أي موظف في هذه الشركات.
بكل الأحوال بتسعى رح يكون لنا تجمع ونحن منوعد بتصعيد كما كنا نوعد بفترة الاعتصام. ما رح نسكت عن حقنا، ما حدا يفكر انه حطنا بجيبته لانه رحنا على شركات ومشينا بالاتفاق. نحن ما حطينا بجيبة حدا.
وجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، اعتبر فيها أن مقاطعة طاولة الحوار هي ردة فعل طبيعية على موجة الاغتيالات. جعجع جدد المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، مؤكدا مشاركة نواب 14 من آذار في جلسات مناقشة قانون الانتخابات.
إن موقفنا المقاطعة لطاولة الحوار هو ردة فعل بديهية مشروعة منطقية على واقع إجرامي عنفي غير مشروع ولا مقبول، نسعى إلى إخراج اللبنانيين منه تمهيدا لعودة الحياة السياسية اللبنانية إلى طبيعتها بعيدا عن لغة الاغتيالات. البديل هو استقالة الحكومة الحالية ومن ثم التقيد بالإجراءات الدستورية التي ستفضي حكما إلى تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. نعلن عن استعدادنا التام لخرق مقاطعتنا مرة أخرى والتوجه إلى مجلس النواب حين يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة إلى جلسة مخصصة لإقرار مشروع جديد للانتخابات.
اعتصم الأسرى المحررون وعدد من الجرحى والمتضامنين أمام المحكمة العسكرية تنديدا بإطلاق سراح العميل شرب القسي.
كي لا تنسى محكمة التمييز العسكرية ما أقدمت عليه رئيستها القاضية أليس شبطيني، كان هذا الاعتصام الرمزي أمام المحكمة العسكرية. تجمع عدد من الأسرى المحررين ممن سمحت لهم ظروفهم الصحية والعملية وجددوا استنكارهم لإطلاق العميل شرب القزي.
إننا نؤكد على وجوب إحالة القاضية شبطيني إلى التقاعد المبكر ومساءلتها. هل ما تقوم به شبطيني هو عن قناعة شخصية موتورة أم إنه نهج مطلوب منها؟
إن التساهل وعدم الاقتصاص من هؤلاء العملاء هو خرق فاضح للدستور والقوانين المرعية وتغييب لمبدأ العقاب العادل.
أنا الأوان للتعامل مع ملف المتعاملين مع العدو الإسرائيلي على أنها مسألة تؤثر في السيادة الوطنية وتؤثر على الأمن القومي.
ارحموا هذا الشعب، ارحموا دماء شهداء الوطن.
نحن ما عم نجرح بالقضاء يا فخامة الرئيس، نحن مش السياسيين اللي عم نتدخل بالقضاء، نحن ما عنا مصاري لندفعها لقاضي لحتى يوصل من خلاله موقف معين بيفيده انتخابيا بهذه المنطقة أو بغير منطقة. نحن يا دولة يا فخامة الرئيس بنطالب منك أنك تحمي الدستور اللبناني، والقاضي شبطيني اليوم عم تخترق الدستور اللبناني.
يمكن اللي عم يشوفونا هون قادرين نحن نتحرك لأنه ما عنا إعاقات جسدية، ما عنا إعاقات كبيرة تعيق وصولنا إلى أمام المحكمة العسكرية، ولكن نحن صرختنا بتعبر عن آلاف الأسرى، آلاف الجرحى، آلاف اللي عانوا من وجود الاحتلال ومن عملائه بالدرجة الأساسية.
ليس الأسرى وحدهم من وقف هنا، عدد من جرحى المقاومة قدموا للتضامن مع من عانى مثلهم من ظلم العدو، وعدد منهم كانوا ضحية وشاية عملائه وإحداثيتهم.
أنا واحد من الجرحى اللي عانوا من الشغلات اللي قاموا فيها العملاء تجاه هذا الوطن. نحن منشمئز انه هكذا قرارات عشوائية تكون انه خلال سنة او سنتين يطلع عفاء هيك عميل من السجن بكل سهولة، ونحن بعدنا عم نعاني.
المجتمعون هنا يعيدون بتحركات أخرى، منها زيارة عوائل الشهداء ممن قضى أبناؤهم بفعل إخباريات عملاء أو تواطؤهم. كذلك سيجري تشكيل لجنة قانونية لتحديد آلية متابعة الأمر قضائيا.
زار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يسبك مطرانية زحل والفرزل للروم الملكيين الكاثوليك ومطرانية الموارنة في زحل للتهنئة بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
في إطار جولته على القيادات الروحية المسيحية لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، زار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على رأس وفد مطران زحلي والفرز للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تحصين الساحة الداخلية والتعاون بين اللبنانيين.
أننا نود أن نمد يدنا إلى جميع أبناء هذا الوطن، لأن الوطن بحاجة إلى اليوم، بحاجة إلى سلام، بحاجة إلى أن نكون صانعي سلام.
لنؤكد للقاصي وللداني أننا أسرة واحدة، وأننا نعيش الفرحة الواحدة، ونعيش أيضا الألم الواحد الذي يؤلم ويتألم منه أي مواطن في لبنان، نتألم له. وأي فرحة تحصل لأي لبناني أيضا نحن نشعر بهذه الفرحة في داخلنا.
الجولة شملت أيضا زيارة مطرانية الموارنة في زحل، حيث كان في استقبالهم المطران درويش حبيئة، وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية الحوار والتواصل لخدمة الوطن.
ونأمل من المواطن اللبناني نسيم المواطن البيعي أن يكون هو كما يقول الإنجيل المقدس الخبير في العجيب.
فالإيمان هو الذي يجمع ولا يفرق، والوطن يجمع ولا يفرق. الأنانية والشهوة الخطيرة هي التي تبعد الإنسان عن نفسه.
وختم الشيخ يزبك بالدعوة إلى الطلاق لإقفال أبواب الفتن ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وفي زحل استقبل المطران عصام درويش رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان الذي زاره مهنئا بمناسبة حلول الأعياد المجيدة. وشدد الشيخ القطان على أهمية رص الصفوف واللحمة بين اللبنانيين ونبذ كل أصوات الفتنة المذهبية.
نحن ندعو حقيقة في هذه المناسبة كل اللبنانيين إلى مزيد من رص الصفوف وإلى مزيد من اللحمة، خاصة أننا في زمن تكالبت علينا كل الأمم.
ممكن انطلاقا من هذه الأعياد أن نؤسس على مزيد من الأخوة والتضامن فيما بيننا، حتى نبني الإنسان الذي فينا أولا، نبني الإنسان بها الوطن، ونبني وطننا، نبني السلام.
أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قرارا يقضي بإلغاء القرار المتضمن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد نهاية العام الحالي. أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش عدم وجود خطة روسية أمريكية حيال سوريا، مشددا على أن اتفاق جنيف يشكل أساسا لحل الأزمة السورية. كلام لوكاشيفيتش جاء عقب لقائه وفدا سوريا برئاسة نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، يرافقه معاون وزير الخارجية أحمد عرنوس، اللذين يزوران موسكو للبحث مع المسؤولين الروس في سبل حل الأزمة السورية.
наши американские коллеги и некоторые другие которые
بمساعدة الإبراهيمي والأمريكيين نحاول إيجاد حل للوضع السوري، والذي يعتمد على خطتنا المشتركة للتحرك والتي وضعناها في جنيف في 30 يونيو حزيران هذا العام، التي نعتبرها أساسا لا بديل عنه لتسوية الأزمة في سوريا.
وإلى بيروت وصل المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قادما من دمشق عبر نقطة المصنع الحدودية. وقبل مغادرته الأراضي السورية نفى الإبراهيمي وجود مشروع روسي أمريكي بشأن الأزمة السورية.
لم تكن الزيارة الثالثة للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق بحجم آمال وتوقعات السوريين الذين انتظروا زيارة الأخضر حاملا معه مشروع حل يحظى بتوافق أمريكي روسي. الإبراهيمي لم يفصح عن مضمون لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أكد أن لا مشروع أمريكي روسي أتى لتسويقه، مكررا ما قاله سابقا إن الوضع يزداد سوءا، وإنه أتى ليستمع من الرئيس ومن المعارضة الداخلية، وأن الحل أولا وأخيرا سوري بامتياز لمنع الانزلاق إلى مواجهات طائفية مذهبية.
كلام اللي قال على أنه جيت أنا أسوق أنه الأمريكان والروس اتفقوا يعني تحت الطاولة
وبعثوني هنا يعني كمرسول لهم، هذا مش صحيح. لكن أنا وهما الاثنين نتكلم حول ما يمكن أن نساعد به على وجود حل. طبعا جنيف يعني صار الآن 6 شهور مضت عليه، ما في شك على أنه بعض التعديلات لازم تدخل على النقاط التي أتت فيه، لكن النقاط التي أتت فيه هي صالحة.
كما أكد الإبراهيمي أنه ما زال ينطلق من إعلان جنيف، وقال إنه قدم تصورا لحل الأزمة يستند إلى وقف العنف أولا، ومن ثم تشكيل قوة حفظ سلام بموافقة جميع الأطراف وبقرار من مجلس الأمن، وبعدها تشكل حكومة كاملة الصلاحيات.
هذه الحكومة هي التي تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية تنتهي بانتخابات. الانتخابات هذه إما أنها تكون رئاسية إذا كان اتفق على أن النظام سيبقى رئاسي كما هو الحال، أو يكون انتخاب برلماني إذا تم الاتفاق على أن النظام في سوريا يتغير إلى نظام برلماني. هذه المرحلة الانتقالية لا يجوز على أنها تؤدي إلى انهيار الدولة.
غادر الأخضر الإبراهيمي دمشق إلى بيروت ومنها إلى موسكو، ملوحا بأنه في حال عدم القدرة على تقديم مشروع متكامل لحل الأزمة السورية يجب العودة إلى مجلس الأمن واستصدار قرار ملزم. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
إلى اللاذقية التي سقط لها ولا يزال ضحايا خلال أعمال العنف الدائرة في سوريا، ومن بينهم جنود للجيش السوري قضوا خلال المواجهات مع المسلحين.
أغصان الريحاني وصور الشبان والرجال الذين يقضون في ساحات القتال لم تفارق مداخل البيوت والقرى في اللاذقية وريفها منذ قرابة عامين. تكاد لا تغلق خيمة عزاء حتى تفتتح 10 في مناطق أخرى. قرية الحويز الواقعة في ريف اللاذقية الجنوبي قدمت حتى اليوم 42 من أبنائها، 6 منهم من المدنيين والباقون من عناصر الجيش والقوى الأمنية، وما زال البحث مستمرا عن 16 مفقودا آخرين.
ما عجز عنه العدو الصهيوني أن يحققه في السلاسة في عام 1973 وفي 2006 وفي غزة، الآن يحاول تحقيقه. هم يقومون بالحرب نيابة عن العدو الصهيوني.
وهنا في قرية فيديو القريبة من مدينة اللاذقية، كان الأهالي في السابق يحصون عدد الذكور الذين بلغوا سن الزواج، فباتوا يحصون عدد من بلغ منهم سن الاستعداد للقتال. فمعظم رجال هذه القرية اندفعوا للدفاع عن بلدهم في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا.
وهناك المئات ممن ينتظر دوره من أجل تحرير سوريا من دنس الإرهاب والإرهابيين.
سامر غضبان قضى منذ أيام في معركة كلية المشاة في حلب لتستقبل قريته شهيدها 14.
قال لأمه بيحط يده هيك على رأسه وحضنه، قال له بتكوني ماشي بكره بالشارية يسألوك مين هذه أمه للشهيد، افتخري تخري وعلي راسك لا توطي.
والله ما سكني مهزني لقيت فيه قال لي يا أمي أنا بدي رح شهيد، أمان يدك ريو فعي راسي. والله فقل إن شاء الله بسلامك يا ابني. وقلنا دائما إذا نحن مدافعنا عن الوطن ضد هالإرهابيين هالخوانين بدي دافع عننا، كلنا فدا الوطن وفدا سوريا.
إما أن تدافع عن بلدك بكل ما أوتيت من قوة أو تستسلم وتقتل.
الأهالي هنا يعتبرون أن ما يجري في سوريا هو امتداد للحرب المعلنة على المنطقة وعلى خيار المقاومة، ولا يتوقفون عن دعم القوات المسلحة في المعارك التي تخوضها ضد المجموعات المسلحة المدعومة من الخارج.
من ريف اللاذقية سومر حاتم، قناة المنار.
أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى سرا ملك الأردن عبد الله الثاني في عمان وبحثا الوضع في سوريا، لكنها لم تشر إلى موعد اللقاء. وقالت الإذاعة نقلا عن مصادر رسمية إن نتنياهو بحث مع الملك الأردني مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا. من جهته أشار وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية موشي يعلون إلى أن تل أبيب وعمان لديهما الكثير من المصالح المشتركة، وهما قلقتان من تدهور الوضع في سوريا. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر كتيبة جديدة في منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر مقابل صحراء سيناء المصرية. وبحسب بيان عسكري إسرائيلي، فإن تأسيس هذه الكتيبة الإقليمية جاء لتعزيز الأمن حول إيلات. لجهتي، اعتبر قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في جيش العدو الجنرال طال روسو أن التهديد الذي تتعرض له إسرائيل من سيناء أصبح كبيرا في المنطقة. يشكل الملف الاقتصادي الضاغط وإعداد قانون انتخاب لمجلس النواب العقب الأساس التي قد تطيل أمد المرحلة الانتقالية في مصر في ظل انعدام الثقة بين التيارات الإسلامية والمعارضة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
أدى الأعضاء المعينون في مجلس الشورى والبالغ عددهم 90 عضوا اليمين الدستورية بالتزامن مع بدء دورة المجلس الذي سيتولى مهمة التشريع كاملة طبقا للدستور الجديد حتى انتخاب مجلس النواب العام المقبل. ويتولى مجلس الشورى هذه المهمة في وقت يواجه فيه البلد انقسامات في الصف الوطني، ويعاني الاقتصاد المصري سلبا بسبب عدم الاستقرار.
ده حل مؤقت مش دايم، لان التشريع في مجلس الشعب وانت عارف وانا عارف، لغاية لما ينتخب مجلس الشعب مفيش مانع ان مجلس الشورى هو اللي يشرع، ما يجراش حاجة، مش قصة يعني.
انتظر الاستقرار الاقتصادي في البلد لان البلد في حالة يرسى لها.
وبرغم حسم معركة الدستور، يواجه الرئيس مرسي تحديات هائلة في ملفات عدة على رأسها الملف الاقتصادي والمصالحة الوطنية واصلاحات اخرى ترتبط بالتعليم والصحة والاعلام، مما قد يطيل امد المرحلة الانتقالية حتى بعد اقرار الدستور.
احنا بنتكلم على بعض القوانين المتعلقة الملحة اللي يجب أن تطرح للنقاش الآن، ويجب أن تطرح للتشريعات الآن من خلال مجلس الشورى. في بعض القوانين الملحة زي ما يقول قانون السلطة القضائية، قانون الانتخاب، وإحنا داخلين على انتخابات بعد شهرين، بتستوجب أن يكون في آلية معينة للقانون الانتخابي يبتدي تشريعه من الآن. في قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لازم أن المواطن العادي يحس بشيء على يعني على أرض الواقع.
ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية القوى المعارضة الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة للاتفاق حول تعيينات الشورى. وتلوح في الأفق أزمة جديدة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الذي ستجرى بموجبه انتخابات البرلمان القادم في غضون شهرين طبقا للدستور الجديد. وتؤكد قوى المعارضة على رفضها للدستور الجديد ومحاربته بكافة الوسائل الممكنة، فيما لم تحدد بعد خوضها للانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه.
موقف الجبهة واضح، ده الدستور باطل، الاستفتاء باطل، وسنعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية والشرعية وإذا اقتضى الأمر والثورية، وبندعو جماهيرنا إلى النزول لإسقاط هذا الدستور. هنبدأ في إجراءات قضائية خلال الأسبوع القادم لإسقاطه.
وكان الدستور الجديد حظي بموافقة نحو 64% من مجموع نحو 17 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 33%.
مناخ سياسي يسوده عدم الثقة بين التيارات الإسلامية وقوى المعارضة، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد السياسي في المستقبل، ويحمل أجوبة غير واضحة على ملامح المرحلة المقبلة. عبد الرحمن أبازة، قناة المنار، القاهرة.
قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء عاصفة ثلجية قوية ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية.
قادمة من خليج المكسيك، ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية قوية متسببة بخسائر بشرية ومادية فادحة، فحرمت أكثر من 200,000 شخص من التيار الكهربائي، فيما علق 10,000 المسافرين في المطارات في مختلف أنحاء البلاد مع توقف 2,000 رحلة جوية.
لا يمكنك أن تتعرف إلى المكان. كان هناك منزل عند الإشارة وقد انهار بالكامل، وهناك كنيسة في آخر الشارع، ولولا وجود برجها لصعب التعرف إليها.
كنا جالسين في غرفة المعيشة نحتفل بالميلاد مع العائلة، وفجأة انطفأت الموسيقى وسمعنا صوتا يشبه القطار، فسحبنا النساء والأطفال وأخذناهم إلى الحمام ووضعناهم في حوض الاستحمام.
لدينا بعض الإصابات الطريفة، وحتى الآن لم تسجل أي وفيات، وبالنسبة للدمار الذي رأيناه فإن هذه معجزة.
وحذرت الأرصاد الجوية من الجليد والعواصف الرعدية القوية جدا من نيويورك وصولا إلى كارولينا الشمالية والجنوبية. وأرجئ الدور الأمريكي للمحترفين في كرة السلة في إنديانابوليس، فيما تضررت عشرات المنازل والمباني في تكساس ولويزيانا، وأعلن حاكما ألاباما وميسيسيبي حالة الطوارئ في الولايتين.
وقبل الختام إليكم تذكيرا بالعنوان: مجلس الوزراء يودع العام بإقرار مراسيم وتراخيص القطاع المصرفي. اعتصام أمام المحكمة العسكرية رفضا لقرارات إخلاء سبيل العملاء. الإبراهيمي في بيروت، وموسكو لا حل في سوريا إلا وفق خطة جنيف. لمتابعة أخبارنا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.